بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليوم من المناهي الشرعية. وفقنا الله وإياكم ونفعنا الله وإياكم وفقهنا الله وإياكم. ما زلت أكرر أن هذه الحلقات إنما هو علم شرعي، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمن وفق للاستماع والاستفادة والعمل وتبليغ هذه الرسالة فقد وفق للفقه في الدين، وهذا أراد الله به خير. ودائما احنا نجدد النية، يعني نحتسب الأجر عند الله، ونذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يعني جعل الله سبحانه وتعالى هذه الحلقات اللي تحضرها أو تسمعها أو تفرغ من وقتك لها، جعلها الله طريقا وسبيلا وسببا لدخول الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ذلك يعني أنا دائما أنصح الإنسان يجدد النية دائما ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. من الأبواب الشرعية اللي يعني نهى الشارع الحكيم عن اللعب فيها، وهو باب الطلاق. وباب الطلاق يمكن أنا ذكرت في الحلقات الماضية أن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق في يد الرجل وليس في يد المرأة، لأن الرجل يعني إحنا نقول يحكم العقل أكثر من المرأة، فالمرأة تحكمها العاطفة. وثبت حقيقة حتى في علم فسيولوجية النفس أن العاطفة عند المرأة أكثر، لأن هي محتاجة إلى العاطفة أكثر، فالعاطفة جياشة عندها، فإذا زادت العاطفة نقص العقل، يعني صار الحكم بمقتضى العاطفة أكثر من الحكم بمقتضى العقل. وهذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن ناقصات عقل ودين. ناقصات عقل بمعنى أن عندهم الحكم بالعاطفة أكثر من الحكم بالعقل، لوجود طبيعة في المرأة أن عاطفتها أكثر، ولذلك هي بحاجة العاطفة لتربية الأولاد، بحاجة العاطفة للإرضاع، بحاجة العاطفة لتحمل ألم الحمل والولادة، ذلك عندها العاطفة أكثر. الشاهد من هذا أن الرجل الله سبحانه وتعالى أعطاها التصرف بالعقل أكثر من التصرف بالعاطفة. عاطفة الرجال أحيانا تكون قليلة، وأحيانا تكون عاطفته صادقة، يعني تكون عاطفة الرجل تجاه أو مشاعره صادقة تجاه بعض الأشياء، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الرجل لأنه أقدر. لكن المشكلة اليوم إذا كان الرجل سفيه، يعني إذا كان الرجل صبي صغير توه متزوج وما يعرف معنى الزواج، وأحيانا يكون مستهتر ولكل خلاف أطلق ما أطلق، ذلك إحنا دائما أنا أنصح حقيقة بدخول الشباب دورات تأهيلية. هذه الدورة التأهيلية تعلم فن التعامل في الزواج، وأعتقد أن في دورات تأهيلية موجودة تقيمها يعني وزارة الأوقاف في لجان إصلاح ذات البين وغيرها، هذه الدورات وغيرها من الدورات حتى تقيمها مركز خدمة المجتمع في جامعة الكويت، عندهم دورات جيدة في هذا الباب تأهيل. أو إذا ما في دورات استشارة، يعني استشر من هو أكبر منك، خاصة الشباب المقبلين على الزواج. مو دورنا مع أبنائنا فقط أن ندور حق ولدنا بنت حلال وروح نخطبها ويروحون الرجال ويروحون النساء وندز الدزة والمهر ونجهز العشاء وغيره، مو هذا بس، ما يقتصر على هذا. هذا دور مادي، في دور آخر تربوي، وهو أن يجب أن يقعد الأب مع الولد ويعلم الحياة حقيقة. أنا أذكر أن في أحد عقود الزواج بعد ما تم العقد قعدت مع الشاب اللي تو عاقد، شاب صغير تو يعني عمره يمكن 22 سنة 23 سنة، فقعدت معه وقعدت أتكلم معه، قال لي: تصدق شيخ، أنا أول مرة أسمع الكلام هذا، هذا كلام راح يسبب نقطة محورية ومفصلية في حياتي. يعني تكلمت معه، يعني قلت له أن الزوجة هذه البنت بنت الناس هو عبارة عن شخص جديد دخل حياتك، مثل ما كنت أنت أيام شبابك، يعني شلون تعامل أصدقائك بنوع من اللطافة. وأحيانا بعض الشباب عنده ماضي، كان عنده صديقة وشون يغازلها ويضحك عليها وقدر المستطاع يتلطف عليها، ليش إذا تزوجت ما تعامل زوجتك بهذه الأريحية؟ قلت له: يجب أن تعامل زوجتك في البداية على أنها مثل الطير اللي تخاف يطير، لازم تكسبه قدر المستطاع، وما تخلي الطير هذا، ما تهيض الطير ولا تخليه يهرب منك، وإنما تكسبه شيئا فشيء. أو مثل الدابة الجموح، مثل فرسة، إذا كان عند الإنسان فرسة جموح تحتاج إلى أن تألفك شيئا فشيء، فإياك أن تفاجئ هذه المرأة، وحاول قدر المستطاع أن تكون صادق، اسحب الكذب من حياتك نهائيا، لا تكذب عليها وهي لا تكذب عليك، عرفها بالأشياء اللي تحبها في بداية حياة الزوجية. يعني هذه الأشياء احنا نقولها بمقتضى الخبرة، يعني الإنسان في حياته الطويلة يكسب خبرة، هذا مو كلام كتب وإنما هو خبرة عملية في حياتنا. اقعد مع ولدك وقول له: يا ابني، علم زوجتك الأشياء اللي تحبها، قول لها: يا بنت الناس، أنا والله في الحقيقة أحب أمي، أحب أبوي، أحب أخواني، أحب أهلي، ولذلك يضايقني أن يجرح أحد من أهلي وإلى آخره، أنا أحب يكون بيتي نظيف، أحب أن تكون زوجتي دائما نظيفة، أعذر، صدري وسيع، أسامح، وهكذا. شو الأشياء اللي تحبينها أنا أسويها؟ خذ منها الأشياء اللي تحبها عشان تسويها أنت. وهكذا الحياة شراكة، والشراكة هذه إذا لم يكن لها قانون ودستور يحتكمون إليه إذا اختلفوا فإن مصير الشراكة هذه الافتراق والاختلاف، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الشركاء: لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يعني الشركاء أصلا دائما واحد يتعدى على الثاني: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، يعني قليل من طبعا هاي في شراكة التجارة وغيرها. ذلك أي شركة أو مؤسسة إن ما كان لها نظام أساسي تقوم عليه فإن مصير هذه الشركة إلى الخراب. كذلك الحياة الزوجية هي أكبر شراكة، إذا ما كان عندنا نظام أساسي يقوم التعامل عليه نحط الأسس العملية، ما نبي مشاكلنا تطلع، ما نبي أسرارنا تفضح، ما نبي تدخل أطراف خارجية في حياتنا. تحمليني إذا غلط، أتحملك إذا غلط، اذكري حسناتي لما غلط، أذكر حسناتك إذا غلط، يبين لمدة عشان نألف بعضنا بعض، ما نكبر أخطائنا. وهكذا يستطيع الأب حقيقة بحكم خبرته في الحياة الزوجية أن يوجه ابنه في زواجه، وكذلك الأم توجه بنتها في زواجها. قضية مو قضية بس فرح وعرس، وإنما القضية تحتاج إلى تربية دائما، وتحتاج إلى توجيه. مو والله كل يوم البنت تعطي جريدة صباحية للأم، والله سوالي وحطلي وعطاني، بقدر ما أن المقصود هو توجيه البنت وكذلك توجيه الزوج. وعلى الزوج حقيقة يعني كما قال في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: الكيس الكيس، يعني التعقل التعقل. أذكر يعني في حالة من الحالات مرت علينا، شخص قال لي: أنا لا يمكن أن أختي تصبر مع هذا الإنسان. فسألته قال: يا أخي إنسان دفش هذا، أختي مسكينة عامية تونا مطلعينها من البيضة، ما شافت الدنيا أصلا، وتزوج هذا الإنسان فهو دفش في تعامله، دفش في كلام، في كلماته، في تصرفاته. فتفاجأت مسكينة، مو بس هذا يعني، بلغت الوقاحة في أنه يتكلم عن ماضيه، فيتكلم يصف النساء في ماضي وأن كانوا أجرأ منك وأحسن منك وإلى آخره. وهذا في الحقيقة كله يعني من السوء، وهذا يؤدي إلى النفرة ويؤدي إلى الطلاق. زد على ذلك أن الناس طبائع، الناس يعني مثل ما أن الشباب أو الرجال إذا قعدوا مع بعض فيهم طبائع، فيهم الأليف، فيهم اللي تنفر منه، فيهم العصبي، فيهم الهادي، فيهم الكريم، فيهم البخيل. نفس الشيء البنات طبائع، فلذلك أن تجمع بين طبيعة شخصين مع بعض قد يكون من الصعب، لكن تحتاج إلى تآلف شوي شوي. فقد المرأة تتفاجأ أن زوجها بخيل، يحسب الفلس وما يمكن ينفق، وهي تعود مثلا على السخاء. قد يكون تتفاجأ أن الزوج عصبي بسرعة تنفر أعصابه. قد يكون تتفاجأ بأن الزوج ما عنده اهتمام بشكله أصلا، ما يهتم بشكله وإنسان. قد تكون تتفاجأ أن الزوج فوضوي ما يعرف الترتيب في حياته. وهكذا طبائع، لكن هذه كلها تحل، كلها تحل بإذن الله. لا نكبر المشاكل، كل مشكلة لها حل. المرأة العاقلة الذكية التي تتسلل إلى قلب زوجها، فإن ملكت قلبه نقول ملكت جيبه، خلاص. إذا ملكت قلبه ملكت كل أحاسيسه. إذا ما ملكت قلبه ما تقدر تملي على الناس توجيهات. يعني يقولون الحب أكسير الحياة. إذا استطاع الزوج أن يحبها كل اللي تبيه حققها لها، لكن إذا ما أحبها أصلا ما يقدر تملين عليه شروطك أنت. والعكس بالعكس كذلك، يعني الزوج إذا ما كان فنان يستطيع أن يتسلل إلى قلب زوجته ويتربع على قلبها أو على شغاف قلبها، ما يستطيع أن يأخذ من المرأة شيء. يجب أن تحب المرأة حب صادق، وبعد ذلك تستطيع أن تعطيه. نرجع لموضوعنا الأول، ولأجل هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم أو الشارع الحكيم جعل الطلاق بيد الرجل، والطلاق كسر، طلاق آخر الحلول. يعني نقول الطلاق يعني هو آخر الحلول إذ لم نجد حل. أعطى الشارع الحكيم الطلاق الأول بيد الرجل كمحاولة للعلاج، علاج المشكلة، ثم الطلاق الثاني، ثم الطلاق الثالث، وهو آخر الحل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، فإن أنت جئت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإلا استمتعت على عوج فيها. تستمتع على ما فيها من عوج، وإلا تبي تعدل فيها فإنك تكسرها، وكسرها طلاقها. هذا في المرأة التي نشزت أو فيها عوج ما تعدل، لكن كثير من النساء فيها اعتدال، والله سبحانه وتعالى وفقها للعمل الصالح، والكمال لله سبحانه وتعالى. ولذلك نرجع مرة ثانية لموضوع الطلاق. الطلاق جد، ما فيه هزل ولا فيه لعب، لأن الله سبحانه وتعالى يؤاخذنا عما تلفظنا به، بالذات في موضوع الطلاق، بغض النظر عن النية. أنت والله عندك نية ولا ما عندك نية، فلو طلق الإنسان جادا أو هازلا فإن طلاقه يقع عند أكثر أهل العلم، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، يعني ثلاث أشياء: جدهن جد، وهزلهن جد، يعني الضحك فيهم جد والجد فيهم جد. النكاح يعني لو أن إنسان قال لي واحد قال زوجتك ابنتي فأنا قال لا سامحني أضحك معك فقد وقع النكاح خلاص. والطلاق لو واحد قال لامرأته قال أنت طالق فأن الطلاق يقع، ولو قال أنا قاعد أضحك معك فالطلاق يقع. والرجعة كل هذه الثلاثة أشياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لامرأتي رجعتك أو إلى آخره، وبعضهم قال العتق يعني جاء في بعض رواية العتق لو أعتق عبده. فثلاث أشياء الضحك فيها جد والجد فيها جد. وهذا الحديث حسن بمجموع طرق أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود والبغوي والحاكم يعني، وبمجموع طرق هذا الحديث يكون الحديث حسن. قال الإمام البغوي في شرح السنة اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يعني لو كان يضحك يقع، وإذا جرى صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل لا ينفعه أن يقول كنت لاعبا أو هازلا، لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام ولم ينشأ يعني لم نستطيع أن نطلق حكما على نكاح أو على عتاق أو على طلاق، لأنه سيقول كنت في قول هذا هازلا فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى. فمن تكلم بشيء مما ورد في الحديث وهو النكاح والطلاق والرجعة أو العتاق لزمه حكمه. وخصت هذه الثلاثة بالذكر لتأكيد الأمر في ذلك، يعني هذه الثلاثة خصت لأن فيها نوع من الفرج والله سبحانه وتعالى أعلم، أو قال بعضهم لأن تعلق يعني بعضهم قال نوع من المقصود بالفرج يعني المقصود الانفتاح، انفتاح يعني فك الارتباط، وبعضهم قال لا المقصود بها الأعراض وهو الفرج. فعلى كلا المعنيين سواء كان الفرج وهو فك الارتباط من خلال النكاح أو من خلال الطلاق أو من خلال العتق، أو كان متعلق بالأعراض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الثلاثة، ثلاثة أشياء لا يجوز الضحك فيها. قال ابن القيم في زاد المعاد وتضمنت أن المكلف إذا هزل بالطلاق أو النكاح أو الرجعة لزمه ما هزل به، فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر، وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي وزائل العقل والمكره. يعني واحد يقول ليش طيب ليش النائم إذا تكلم بالطلاق ما تقبل منه، المكره إذا تكلم بالطلاق ما تقبل منه، الهازل زائل العقل اللي عقله ما مع السكران ولا غيره ما تقبل منه. قال العلماء الفرق بينهما أن الهازل قاصد لما يقول، اللي يضحك هو قاصد الكلام الذي يقوله لكنه غير مريد لحكمه، هو قاصد لكن لا يريد الطلاق وذلك ليس إليه، فإنما إلى المكلف المكلف سبحانه وتعالى. وأما ترتيب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع، قصده المكلف أو لم يقصده، والعبرة بقصده السبب اختيارا في حال عقله وتكليفه. يعني يقصد من ذلك ابن القيم رحمه الله أن الإنسان لما تكلم كان قاصدا بالكلام لكنه لا يقصد الحكم الذي سيصدر عنه، يعني الحكم المترتب على هذا الكلام. يقول القيم الأحكام لله، الحكم المترتب على الكلام هذا لله، لكن الكلام ومقصده منك أنت، فلذلك لا اعتبار للمقصد بالنسبة لك وإنما الاعتبار للشارع الحكيم. وأما المجنون والسكران وزائل العقل فإنهم ليس لهم قصد أبدا، ليس لهم قصد صحيح وليسوا بمكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناها ولا يقصد كلامه. وهذا هو الفرق بين الهازل في طلاقه وبين السكران أو النائم، فإن السكران والنائم لا يقصد ما يقول، وأما الهازل فإنه يقصد ما يقول لكن لا يريد الحكم أن يقع. طبعا طلاق الهازل ذهب الإمام أحمد ومالك وذهب الإمام الصادق والباقر والناصر وغيرهم إلى أن الطلاق من الهازل لا يقع، استدلالا بقوله تعالى وإن عزموا الطلاق، فقالوا الطلاق شرط أن يكون فيه نية وعزيمة في القلب. ويعني العلماء جمعوا بين الآية والحديث، يعني الله تعالى يقول وإن عزموا الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يقول الجمع بين ذلك وذلك، إذا كان الطلاق صريح فلا يحتاج إلى نية، وإذا كان الطلاق غير صريح فإنه يحتاج إلى نية عملا بقوله تعالى وإن عزموا الطلاق. لكن جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق إذا طلق الإنسان وهو هازل فإن طلاقه يقع، يعني لو قال لامرأته أنت طالق وبعدين قال أنا أضحك فإن الطلاق يقع على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سالف الذكر. ويستثنى طبعا العلماء من ذلك الطلاق في الإغلاق، طلاق في الإغلاق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود بن ماجه وأحمد بن أبي شيبة والدارقطني، وهو حديث حسن بطرقه. قال صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وبعضهم فسر الإغلاق كما فسره الإمام أبو داود، قال الإغلاق هو الغضب الشديد، وبعضهم فسروا الإغلاق وهو قول الجمهور الإكراه، فقالوا الإغلاق لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني إذا كان الإنسان مكرها على الطلاق لا يقع طلاقه. لكن الحقيقة الصحيح عند أكثر أهل العلم أن الإغلاق كما رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الإغلاق الغضب. طبعا ما في أحد يطلقه يضحك أصلا، يعني الطلاق إنما يقع نتيجة مشكلة، فيصلون إلى مرحلة أن يطلق بعضهم بعضا. فالطلاق إن وقع يقع أكيد في مرحلة غضب، لكن أي مرحلة الغضب التي يعتد بها؟ يقول العلماء ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يعني لا يعتد بالطلاق في حال الإغلاق. يقولون العلماء الإغلاق حقيقته أن يغلق على الرجل قلبه فلا يقصد الكلام ولا يعلم به، كأنه انغلقت عليه الإرادة والقصد. يعني يقول العلماء الإغلاق بمعنى أن يتكلم بكلام ما يفهم معناه، وعقله كأنه زال ولا يعرف من أمامه، ولو قالوا له بعدين ترى أمك كانت موجودة، أنت هاوشتها يمكن ضربتها وانت قلت كذا وكذا، يقول أبدا مو صحيح أنا ما قلت. هذه يسمونها مرحلة الإغلاق. مرحلة الإغلاق أن إنسان خاص إحنا نقول يعني سكر خلاص، بعد ما يشوف شيء أمامه فقد عقله، فقد السيطرة على كل شيء، هذا يسمونه الإغلاق. فإنه يتكلم بكلام لا يقصده وكأنه أغلق عليه فلا يفهم ما يقول. لذلك يعني العلماء قالوا يدخل في ذلك في الإغلاق المكره الذي أكره إكراها، ويدخل في ذلك المجنون، ويدخل في ذلك من زال عقله بالسكر أو من زال عقله بغضب أو طيش غطى على عقله، وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال فهو يسمى مغلق. ذلك ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الخامس تقريبا 200 وشوية تكلم عن مسألة الغضب، وقسم الغضب إلى ثلاث مراحل. قال المرحلة الأولى غضب يزيل عقلك فلا يشعر الإنسان بما يقول، وهذا لا يقع منه الطلاق بلا نزاع. يعني غضب عقلك يروح معاه خلاص يطيش عقل الإنسان، ولا يشعر الإنسان بما قال، فلو ذكر بذلك قال مو صحيح ما صدر مني، هذا لا يقع عقله أبدا. والنوع الثاني من الغضب أن يكون في مبادئ الغضب، تهوى تنرفزك المدام وتأخذ ترد معاك وصير بينك وبينها صياح، فيفهم ما يقول، فهذا لا يمنع صاحبه من أن يتصور ما يقول ويفهم ما يقول، فهذا طلاقه واقع. والثالث أن يستحكم الغضب، بعد شد شوية معاك ويصير بينك وبينها شد، ويستحكم الغضب ويشتد به لكن ما يزول عقلك بالكلية، يعني طيشت دمك وفار دمك وصار بينكم صياح وصراخ ويمكن تماسك بالأيدي، لكن عقلك ما زال، ولكن يحول بينك وبين النية الحسنة. يعني حتى لو كان يعني هي كسرت كل شيء خلاص، ما حتى لو لك نية حسنة أنك أنت ما تطلق خربتها مرة واحدة، فيحول بينك وبين أن تحدث نية حسنة، بدليل أنك أنت بعد ما تهدى تندم على ما صدر منك. هذه المسألة التي فيها خلاف، وهو الغضب الشديد، لكن غضب ما يزيل عقل الإنسان، لكن غضب يخلي الإنسان تفرط أعصابه ويتلفظ بألفاظ يندم عليها بعد ذلك، فهي التي دفعته لمثل هذه الألفاظ، فهو محل نزاع يعني في هذه القضية. وكثير من العلماء يدفعوا باتجاه أن الطلاق لا يقع في هذه المرحلة، وهي مرحلة الغضب الشديد التي طاش فيها عقل الإنسان لكن عقله ما زال معه ويفهم ما يقول، لكن هي دفعته دفع إلى هذه القضية. وأنا أنصح مرة أخرى، مسائل الطلاق لا يؤخذ الجواب من خلال برنامج إذاعي، ولا يؤخذ الجواب في حكم الطلاق في المسائل المعينة من خلال رسائل المسجات، وإنما مسائل الطلاق يلجأ فيها إما إلى القضاء أو يلجأ فيها إلى مفتي مباشرة ويسمع من الطرفين، أو يلجأ فيها مباشرة إلى لجان الإفتاء حتى يكون الإنسان على بينة في هذه القضايا، ولا يأخذ في مسائل الطلاق من خلال يعني التراسل أو من خلال استماع إلى برنامج، وإنما احنا نعطي أحكام شرعية عامة في هذا الباب. نسأل الله يوفقنا وإياكم، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.